بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في كتابه تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام، قال الحافظ المقدسي رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر. قال الشيخ أحمد بن نجم رحمه الله: موضوع الحديث وقت الوتر، المفردات من كل الليل أوتر، أي صلى وتره في أول الليل وصلى وتره في أوسط الليل وصلاه في آخر الليل، وانتهى وتره إلى السحر، أي وصل وقت وتره إلى السحر، أي وقت السحور. المعنى الإجمالي: تخبر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تنقل بوتره في كل الليل ليشرع لأمته جواز الوتر في كل الليل، وحتى لا يكون على أحد من أمته حرج إذا صلاه في أي وقت من الليل، وانتهى وقت أداء وتره إلى السحر. فقه الحديث: أولا، يؤخذ من الحديث أن كل الليل وقت للوتر، ويبدأ من بعد صلاة العشاء إلى وقت السحر. ثانيا، يؤخذ منه أن الأفضل في الوتر أن يكون في آخر الليل، وذلك إذا فسرنا وانتهى وتره إلى السحر، أي انتهى عمله لوتره في آخر عمره إلى السحر. ولكن هذا يعكر عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان مشددا على نفسه في قيام الليل منذ نبوته، حتى أنزل الله عليه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فهو قول مرجوح. والراجح أن المعنى وانتهى وتره إلى السحر بالنسبة إلى الليل وليس بالنسبة إلى عمره، ولكن أفضلية تأخير الوتر تؤخذ من الآيات القرآنية التي تحث على قيام الليل مع قوله: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ثالثا، يؤخذ منه أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر الثاني، وقد تقدم في الحديث الذي قبله بحث هذه المسألة والخلاف فيها والترجيح. رابعا، يؤخذ منه أن الوتر أول الليل أفضل لمن لا يثق من نفسه بالقيام، وقد ورد في ذلك حديث رواه مسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه بلفظ: من خاف ألا يقوم، ولأحمد: من ظن منكم ألا يستيقظ آخر الليل فليوتر أوله. الحديث
وحديث أيضا أبو هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ومنها أن أوتر قبل أن أنام، لأنه كان يسهر في حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فما يدرك الفجر، يعني وقت الوتر قبل الفجر يدرك القيام. نعم، أحسن
الله. وفي آخره للجميع، فإن قراءة آخر الليل مشهودة وفي رواية محظورة، وذلك أفضل.
محظورة يعني تحضرها الملائكة.
خامسا،
لا مشهودة تحضرها الملائكة، ملائكة يعني تنزل الملائكة، ينزل الله عز وجل، المولى عز وجل يعني في الثلث الأخير من الليل، فإذا نزل الله عز وجل نزلت الملائكة بعد الرحمة.
خامسا، إذا أوتر العبد أول الليل ثم استيقظ من آخره، فهل يشفع وتره أو يصلي شفعا حتى يصبح؟ سبق بحث هذه المسألة مستوفى، ولله الحمد والمنة. سادسا، إذا فات وقت الوتر بنوم أو نسيان، فهل يقضيه أم لا؟ ذهب إلى قضائه جماعة من أهل
العلم. هذا ينبني على هل الوتر واجب أو سنة، فعلى من يقول على أنه واجب فإنه يقضيه، وعلى من يقول على أنه سنة لا تقضى. نعم،
سادسا إذا فات وقت الوتر بنوم أو نسيان فهل يقضيه أم لا؟ ذهب إلى قضائه جماعة من أهل العلم مستجدين بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكر أو استيقظ. أخرجه الترمذي وابن ماجه. وفي سنده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مكروه ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وأخرجه أبو داود بسند صحيح صححه العراقي وغيره كما ذكر ذلك الشوكاني في النيل. وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر. أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وبحديث أبي نهيك أن أبا الدرداء خطب الناس فقال لا وتر لمن أدركه الصبح فانطلق رجال إلى عائشة فأخبروها فقالت كذب أبو الدرداء كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح فيوتر. أخرجه المروزي وسنده حسن.
يعني يقضى حتى بعد دخول وقت الفجر.
وبحديث معاوية بن قرة
كذب أبو بكر أبو هريرة المقصود بالكذب هنا الخطأ وليس الكذب.
أيوه 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 نعم صدقت.
وبحديث معاوية بن قرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لم أوتر حتى أصبحت فقال إنما الوتر من الليل فأعاد عليه فأمره أن يوتر. وفي سنده خالد بن أبي كريمة صدوق يخطئ ويرسل كثيرا. وبحديث ابن عمر عند الدارقطني مرفوعا من فاته وتره من الليل فليقضه من الغد فليقضه من الغد. وفي سنده أبو عصام رواد وبه مقال. ونهشل بن سعيد الورداني وهو متروك وكذبه إسحاق. وهذه الأحاديث بمجموعها تكون حجة للقائلين بالقضاء ولهذا فقد قال بالقضاء جماعة من الصحابة والتابعين منهم عبد الله بن عمر وعبادة بن الصامت وعامر بن ربيعة وأبو الدرداء. ومن التابعين القاسم بن محمد وسعيد بن جبير وعطاء وأبي نضرة وطاووس وغيرهم. وحكاه الشوكاني عن الأئمة الأربعة إلا أنهم اختلفوا في الوقت الذي يقضي فيه. فقال بعضهم يقضيه ما لم يصل الصبح وقال بعضهم يقضيه ما لم تطلع الشمس وقال بعضهم يقضيه ما لم يصلي الظهر أو لم تزل الشمس. وهذا القول الأخير هو الأسعد بالدليل لحديث عمر بن الخطاب مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه من الليل وعن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه الجماعة إلى البخاري. ومعلوم أن ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس غير منصود لأنه وقت نهي بعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وعليه يحمل فعل الصحابة للوتر بعد طلوع الفجر أنهم فعلوا قضاء ولم يفعلوا أداء. وبهذا تجتمع الأدلة. فإن قيل فكيف تجمع بين الأحاديث الدالة على قضاء الوتر وبين حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم وغيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. فأقول الجمع بينهما أن حديث عائشة في من كان له ورد من الليل لا يتركه فمتى نام عنه أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. وأحاديث قضاء الوتر في من فاته الوتر وحده والله أعلم. وقد ذهب قوم إلى عدم قضاء الوتر، وهو مروي عن ابن عباس وابن شهاب ونافع والحسن البصري وقتادة ومرحول وإبراهيم النخعي والشعبي ومالك بن أنس والشافعي في رواية الزعفراني عنه، والإمام أحمد بن حنبل وأيوب وأبو خيثمة وإسحاق، وذكر ذلك عنهم ابن نصر المروزي في قيام الليل، واحتج لهم بما رواه الترمذي عن ابن عمر مرفوعا: إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. وقال سليمان بن موسى: قد تفرد به على هذا اللفظ، قال: وهو قول غير واحد من أهل العلم. وبه يقول الشافعي وأحمد والإسحاق لا يرون الوتر بعد صلاة الصبح. قلت: سليمان بن موسى الأموي الأشدق، قال في التقريب: صدوق فقيه في حديثه بعض لين، وخلط قبل موته بقليل. واحتج لهم أيضا بما رواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق أبي سعيد الخدري مرفوعا بلفظ: من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له، وإسناده صحيح. وأخرجه محمد بن نصر في قيام الليل من طريق أبي هارون العبدي عن أبي سعيد مرفوعا بلفظ: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وتر بعد الفجر، إلا أن في سنده أبا هارون العبدي وهو متروك وقد كذبه بعضهم. ولكن حديث ابن خزيمة صحيح، صححه الألباني رحمه الله، وهو كما قال: وإذ قد صح حديث ابن عمر وأبي سعيد وظاهرهما المنع من الإيتار بعد الصبح مطلقا. والقاعدة الإصطلاحية أن ينظر بين الحديثين المتعارضين، فإن أمكن الجمع بينهما عمل به، وإلا رجع إلى الترجيع. وهنا يمكن الجمع بأن يحمل حديث ابن عمر على أنه إذا طلع الفجر الثاني فقد ذهب وقت الأداء، ويحمل حديث أبي سعيد أن من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له أداء، ويحمل ما عدا ذلك من الأحاديث الدالة على الأمر بفعله بعد الفجر على القضاء، وكذلك فعل الصحابة له بعد طلوع الفجر يحمل على أنهم فعلوه قضاء. وبهذا تجتمع الأدلة، ويعمل بكل حديث في موضعه من غير تصادم بين الأدلة الشرعية ولا اطراح لبعضها، والله أعلم.
يعني سواء كان القضاء بعد دخول الفجر الثاني أو كان القضاء بعد طلوع الشمس يسمى قضاء.
قال الحافظ المقدسي رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء منها إلا في آخرها. قال الشيخ أحمد النجم رحمه الله: موضوع الحديث عدد ركعات صلاة الليل المفردات، يوتر من ذلك بخمس، أي يجعلها وترا لكونها متصلة بسلام وتشهد واحد. المعنى الإجمالي: تخبر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر منها بخمس متصلة لا يفصل بينها بتشهد ولا سلام. فقه الحديث: أولا، اختلفت الروايات عن عائشة رضي الله عنها في عدد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فرواية تقول كان يصلي 11 ركعة، 4 و4 و3،
هذه الصفة، ولا 4 متصلة و3 متصلة، 11 ركعة، هذه الصفة،
ولا يزيد عليها لا في رمضان ولا في غيره.
صفة ركعتين 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 ثلاث، وصفة خمس، يعني خمس خمس متصلة وثلاث متصلة وسبع متصلة والتسع يجلس عند الثامنة ويقوم أتي بالتاسعة.
وهي رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عنها. والرواية الثانية تقول: كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل 13 ركعة، منها الوتر وركعتا الفجر. وهي رواية القاسم بن محمد عنها. والرواية الثالثة تقول: كان يصلي بالليل 13 ركعة، كان يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء الصبح ركعتين خفيفتين، فتكون 13 من غير ركعتي الفجر. وهذه الرواية توافق الحديث الذي نحن بصدد شرحه، وهي رواية هشام بن عروة عنها. ومن أجل ذلك فقد ادعي الاضطراب في حديثها في صفة صلاة الليل، في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، ونفى القرطبي ذلك وقال: وهذا أي الاضطراب إنما يتم لو كان الراوي عنها واحد أو أخبرت عن وقت الصواب أو أخبرت عن وقت الصواب أن كل شيء ذكرته من ذلك محمول على أوقات متعددة وأحوال مختلفة بحسب النشاط وبيان الجواز. قلت: الذي يظهر لي في الجمع بين هذه الروايات أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أبا سلمة بما علمته من فعله في بيتها في صلاة الليل وحدها، ثم ضمت إليها ركعتي الفجر كما في الرواية الأخرى، ثم علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت ميمونة 13 من غير ركعتي الفجر، فحدثت به كما في الرواية الثالثة والله أعلم. ثانيا: يؤخذ منه عدد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وأنها لم تزد على 13، وإذا كان هذا عدد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وغيره، فما حكم الزيادة على ذلك في التراويح؟ فقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس في خلافته على قارئ، وأنهم كانوا يصلون 21 أو 23. وإليك تفصيل القول في هذه المسألة مع بيان مذاهب العلماء فيها وبيان الراجح مؤيدا بالأدلة. فأقول: ومن الله أستمد العون وأسأله أن يلهمني الصواب.
سدة نقرأ
كمل حتى لو هذه كمل
المسألة بها شطول. تفضل.
أولا: ينبغي أن نعلم أن النفل المطلق لم يرد في الشرع حصره في عدد معين.
يعني اللي يبغى يصلي مثلا بعد الظهر للعصر له كم ماشي، 100 ركعة 200 ركعة، ما في تحديد نفل المطلق، أو بعد شروق الشمس إلى الظهر ثم يبغى يصلي يصلي، ما في تحديد.
ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال: إني أفعل ذلك. قال: فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك،
يعني جاك النعاس.
فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك، وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا، فصم وأفطر وقم ونم. فلم يحده على عدد معين في قيام الليل، ولم ينهه عن قيام كل الليل من أجل ذلك، ولكن من أجل أن ذلك يؤدي إلى ضعف القوى وتلف الجسم ثم يؤدي بعد ذلك إلى الإخلال في الحقوق الواجبة لله أو للنفس أو الناس. ومثل ذلك ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت عندي امرأة من بني أسد فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذه؟ قلت: فلانة لا تنام الليلة تذكر من صلاتها. فقال: مه عليكم ما تطيقون من الأعمال، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فقوله عليكم ما تطيقون من الأعمال تحديد للعمل بالطاقة وليس بالعدد، وهو وإن كان عاما في جميع الأعمال، إلا أن نوافل الصلاة تدخل في ذلك دخولا أوليا، لأنها السبب في صدور هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فإن الله لا يمل حتى تملوا، أي أن الله لا يمل من إعطاء الثواب والأجر حتى تملوا من العمل. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. وفي هذا كله دليل على أن النفل المطلق لا يحدد بعدد معين، بل يترك لكل إنسان فيه طاقته وجهده. ومما يدل على ذلك أيضا حديث عمرو بن عبسة الذي رواه مسلم في الأوقات الذي نهي عن الصلاة فيها وفيه: فقلت: يا نبي الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال: صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة، فإنه حينئذ تسجر جهنم. فإذا أقبل الفيء فصلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس. فقوله ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة أمر إباحة لا تحديد فيه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فصل واحدة. الحديث يدل على إباحة الصلاة بدون عدد معين. ومما يدل على هذا المعنى من القرآن قوله تعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. فالأمر بالتسابق إلى الخيرات عام يشمل النفل في الصلاة وغيره. ثانيا: أن الناس كانوا يصلون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر متفرقين، هذا يصلي في بيته وهذا يصلي في المسجد وهذا يصلي وحده.
صلاة التراويح الآن.
وهذا يصلي وحده وهذا يصلي بصلاته الجماعة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم بعدد لا يتجاوزه. فقد روى البخاري من طريق عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما. وعن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عبد الرحمن ابن عبد القارئ أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة من رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل.
هذا طبعا الكلام بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة مرة أو مرتين، ثم ترك صلاة التراويح أو قيام الليل في بعد العشاء خوفا أن تفرض على الأمة. فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا يجتهدون الصحابة، بعضهم يصلون جماعة، بعضهم يصلون منفردين، بعضهم حتى جاء زمن عمر وجماعة على إمام واحد. أقول لك شيخ،
عبد القاري ماذا؟
عبد القاري،
عبد القاري
عبد، هو ليس عبد القاري، عبد الرحمن بن عبد القاري اسمه كذا. لا مو بن عبد القاري،
لأنه ما ينسب إلى الله.
لا مو بن عبد القاري، اسمه عبد الرحمن بن عبد،
عبد القاري
ليس عبد القاري
مثل عبد المطلب.
لا عبد اسم أبوه، والقاري لقب العائلة.
أوكي الله. لأنه لو قلنا هذا تعبير لغير الله، يعني لو قلنا عبد القاري
ليس تعبير، هذا اسم من غير تعبيد.
مثل عبد المطلب.
لا ليس اسم عبد المطلب، من غير تعبيد اسم، لأن عبد هنا منوّم.
زي الزيار. عندك نوّم تالك هنا ما هو نوّم. لا لا حق قول جماعة.
منوّم، هو كده اسمه عبد الرحمن بن عبد.
زي الزيار والسمام. القارئ.
أحسن الله. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب. ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أولا. ثالثا أن تسمية أمير
طبعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ممن أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه، فلو جمع الناس على إمام واحد مثل اليوم موجودة من زمن عمر إلى الآن، فهذه السنة تعتبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فما نقول أنها بدعة محدثة، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة أبو بكر وعمر على أفعالهم والأخذ بسنتهم.
ثالثا أن تسمية أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لجمع الناس على قارئ واحد بدعة،
لأن وضح الشيخ
إنما هو من باب التجوز لهضم نفسه، وإلا فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس الذين حضروا معه واهتموا به فيها ثلاث ليال كافية لشرعية الجماعة في التراويح، ولا ينافي الشرعية امتناعه عن الخروج إليهم في الليلة الرابعة، لأنه قد بين السبب من عدم خروجه، وهو خشية أن تكتب عليهم،
أي تفرض عليهم. نعم.
رابعا قد صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يصلي بالناس التراويح 21 ركعة، فكانوا يقرؤون بالمئين وينصرفون عند فروع الفجر.
هذا فعلوها أهل اليمن في سعدة مركز دماج قبل الحرب طبعا، صلون وكيف حتى في موجودة الآن في بعض المساجد الآمنة، يعني صلون التراهم بعد العشاء حتى يبقى شوية من الفجر يطبقون السنة، لكن الآن لا عندنا، لا
عندنا خلي الإمام الوقت.
إيه نعم.
أحسن الله. وأخرج عبد الرزاق أيضا عن السائب بن يزيد قال عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كنا ننصرف من القيام على عهد عمر رضي الله عنه وقد دنا فروع الفجر، وكان القيام على عهد عمر 23 ركعة. وأخرج ابن نصر في قيام الليل عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنهم كانوا يقومون في رمضان 20 ركعة ويقرؤون بالمئين من القرآن، وأنهم كانوا يعتمدون على العصي في زمان عمر بن الخطاب.
يقال إذا طال الإمام في القراءة في قراءة الآيات في التراويح فإنها تكسر عدد الركعات، وإذا قصر في القراءة فإنها تكثر عدد الركعات.
أحسن الله عليكم. والجمع بين هذه الآثار أنهم كانوا أحيانا يوترون بواحدة، فتكون 21، وأحيانا يؤتلون بثلاث فتكون 23، وأحيانا يحكي التراويح بدون وتر، ولا يعكر عليه ما رواه محمد بن نصر عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة. وفي رواية كنا نصلي في زمن عمر بن الخطاب في رمضان 13 ركعة، ولكن والله ما كنا نخرج إلا في وجاء الصبح،
يعني مع طلوع الفجر، يعني الله يلحقنا ثمر.
فالجمع بين هذه الآثار ممكن بحمل هذا الأثر والذي قبله على الفدي والآثار المتقدمة على النهاية. وتوضيح ذلك والله أعلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمرهم أن يقوموا بإحدى عشرة أو 13 يطيلون فيها القيام والركوع والسجود اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وكانوا يصلون معظم الليل، فطال عليهم ذلك. وهذا ما يوحي به قوله وكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، فلعله قد اشتكى بعضهم إلى عمر فأمرهم أن يضعفوا عدد الركعات ليخف عليهم القيام، فبدل من 10 وركعة أو 8 و3 أو 10 و3 يصلون 20 وركعة أو 20 و3 ليكون بذلك دفعا لهم لهمة الضعيف وإشباع لنهمة الراغب في العبادة.
كل ما يفعلون الآن تراويح في الحرمين صلوا 20 ركعة.
وجمعا بين مصلحة هؤلاء وهؤلاء، فلو أبقى الأمر على ما كان عليه أولا من طول القيام والركوع والسجود مع عدد الركعات لانقطع ضعيف الهمة، ولو التزم تقصير القيام والركوع والسجود مع عدد الركعات التي علمت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي 11 و13 لبقي قوي الإيمان الراغب في العبادة المطبق لها لبقي قوي الإيمان الراغب في العبادة المطيق لها يطلب الزيادة، فكان في زيادة عدد الركعات وتخفيف القيام والقعود والركوع والسجود علاج حكيم يجمع بين رغبة الفريقين ولا يفوت على أحد منهم شيئا. وهذا إنما يكون حسنا بحق من احتاج إلى تكثير عدد الركعات ليشغل وقتا طويلا من الليل في العبادة من دون مشقة تحصل له بطول القيام. أما من كان يصلي 20 ركعة بجزء أو نصف جزء مثلا، فالأفضل له أن يصلي ثمانية ركعات بجزء أو نصف جزء مثلا.
شيخ أحمد النجمي رحمه الله لا يصلي كل ليلة جزء، عليها من زمن فيختم القرآن في 30 يوم، وعليه كذلك الشيخ زيد نفس الوضع، كل ليلة يقرون جزء كامل
في رمضان،
نعم يختمون القرآن
في رمضان
عندنا.
يا شيخ كم
حيكون؟ حن ربع الجزء تبون نص السنة إلا الجماعة يتحملون وصلنا جزء ما ترجع. ناخذ استشارة للمصلي.
فإن هذا الأمر للمصلي لاستعجال المصلي مع التزام عدد الركعات 20 أو 30 أو غير ذلك، لا أنه لزام عليه أن يأتي فيها ولو بخلال الركوع والسجود والاعتدال، فأخطأ على مثل هذا أن يكون آثما لا مثابة.
أقول لك خلاص جدا. خلاص خد جدا. أما من كان يصلي خلها مرة ثانية. عيدها.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في كتابه تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام. قال الحافظ المقدسي رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر. قال الشيخ أحمد بن نجم رحمه الله: موضوع الحديث وقت الوتر، المفردات من كل الليل أوتر، أي صلى وتره في أول الليل، وصلى وتره في أوسط الليل، وصلاه في آخر الليل، وانتهى وتره إلى السحر، أي وصل وقت وتره إلى السحر، أي وقت السحور. المعنى الإجمالي: تخبر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تنقل بوتره في كل الليل ليشرع لأمته جواز الوتر في كل الليل، وحتى لا يكون على أحد من أمته حرج إذا صلاه في أي وقت من الليل، وانتهى وقت أداء وتره إلى السحر. فقه الحديث: أولا، يؤخذ من الحديث أن كل الليل وقت للوتر، ويبدأ من بعد صلاة العشاء إلى وقت السحر. ثانيا، يؤخذ منه أن الأفضل في الوتر أن يكون في آخر الليل، وذلك إذا فسرنا وانتهى وتره إلى السحر، أي انتهى عمله لوتره في آخر عمره إلى السحر. ولكن هذا يعكر عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان مشددا على نفسه في قيام الليل منذ نبوته، حتى أنزل الله عليه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فهو قول مرجوح. والراجح أن المعنى وانتهى وتره إلى السحر بالنسبة إلى الليل، وليس بالنسبة إلى عمره، ولكن أفضلية تأخير الوتر تؤخذ من الآيات القرآنية التي تحث على قيام الليل مع قوله: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ثالثا، يؤخذ منه أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر الثاني، وقد تقدم في الحديث الذي قبله بحث هذه المسألة والخلاف فيها والترجيح. رابعا، يؤخذ منه أن الوتر أول الليل أفضل لمن لا يثق من نفسه بالقيام، وقد ورد في ذلك حديث رواه مسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه بلفظ: من خاف ألا يقوم، ولأحمد: من ظن منكم ألا يستيقظ آخر الليل فليوتر أوله. الحديث
وحديث أيضا أبو هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ومنها أن أوتر قبل أن أنام، لأنه كان يسهر في حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فما يدرك الفجر، يعني وقت الوتر قبل الفجر يدرك القيام. نعم.
وفي آخره للجميع، فإن قراءة آخر الليل مشهودة، وفي رواية محظورة، وذلك أفضل.
محظورة يعني تحضرها الملائكة.
نعم. خامسا،
لا مشهودة تحضرها الملائكة، ملائكة يعني تنزل الملائكة، ينزل الله عز وجل، المولى عز وجل يعني في الثلث الأخير من الليل، فإذا نزل الله عز وجل نزلت الملائكة بعد الرحمة.
خامسا، إذا أوتر العبد أول الليل ثم استيقظ من آخره، فهل يشفع وتره أو يصلي شفعا حتى يصبح؟ سبق بحث هذه المسألة مستوفى، ولله الحمد والمنة. سادسا، إذا فات وقت الوتر بنوم أو نسيان، فهل يقضيه أم لا؟ ذهب إلى قضائه جماعة من أهل
العلم. هذا ينبني على هل الوتر واجب أو سنة، فعلى من يقول على أنه واجب فإنه يقضيه، وعلى من يقول على أنه سنة لا تقضى. نعم.
سادسا، إذا فات وقت الوتر بنوم أو نسيان، فهل يقضيه أم لا؟ ذهب إلى قضائه جماعة من أهل العلم المستجدين بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن وتره أو نسيه فليصلي إذا ذكر أو استيقظ. أخرجه الترمذي وابن ماجه. وفي سنده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم متروك ورواه الحاكم. وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي وأخرجه أبو داود بسند صحيح صححه العراقي وغيره كما ذكر ذلك الشوكاني في النيل. وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر. أخرجه الحاكم. وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وبحديث أبي مهيك أن أبا الدرداء خطب الناس فقال: لا وتر لمن أدركه الصبح. فانطلق رجال إلى عائشة فأخبروها فقالت: كذب أبو الدرداء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح فيوتر. أخرجه المروزي وسنده حسن.
يعني يقضى حتى بعد دخول وقت الفجر.
وبحديث معاوية بن قرة
كذب أبو بكر أبو هريرة. المقصود بالكذب هنا الخطأ وليس الكذب.
أيوه نعم صدقت.
أحسن الله إليكم. وبحديث معاوية بن قرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لم أوتر حتى أصبحت. فقال: إنما الوتر من الليل. فأعاد عليه فأمره أن يوتر. وفي سنده خالد بن أبي كريمة صدوق يخطئ ويرسل كثيرا. وبحديث ابن عمر عند الدارقطني مرفوعا: من فاته وتره من الليل فليقضه من الغد. وفي سنده أبو عصام رواد وفيه مقال. ونهشل بن سعيد الورداني وهو متروك وكذبه إسحاق. وهذه الأحاديث بمجموعها تكون حجة للقائلين بالقضاء، ولهذا فقد قال بالقضاء جماعة من الصحابة والتابعين، منهم عبد الله بن عمر وعبادة بن الصامت وعامر بن ربيعة وأبو الدرداء. ومن التابعين القاسم بن محمد وسعيد بن جبير وعطاء وأبي نضرة وطاووس وغيرهم. وحكاه الشوكاني عن الأئمة الأربعة، إلا أنهم اختلفوا في الوقت الذي يقضي فيه. فقال بعضهم: يقضيه ما لم يصلي الصبح. وقال بعضهم: يقضيه ما لم تطلع الشمس. وقال بعضهم: يقضيه ما لم يصلي الظهر أو لم تزل الشمس. وهذا القول الأخير هو الأسعد بالدليل لحديث عمر بن الخطاب مرفوعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل وعن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه الجماعة إلى البخاري. ومعلوم أن ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس غير منصود، لأنه وقت نهي، بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وعليه يحمل فعل الصحابة للوتر بعد طلوع الفجر أنهم فعلوا قضاء ولم يفعلوا أداء. وبهذا تجتمع الأدلة. فإن قيل: فكيف تجمع بين الأحاديث الدالة على قضاء الوتر وبين حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم وغيره: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. فأقول: الجمع بينهما أن حديث عائشة في من كان له ورد من الليل لا يتركه، فمتى نام عنه أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. وأحاديث قضاء الوتر في من فاته الوتر وحده، والله أعلم. وقد ذهب قوم إلى عدم قضاء الوتر، وهو مروي عن ابن عباس وابن شهاب ونافع والحسن البصري وقتادة ومرحول وإبراهيم النخعي والشعبي ومالك بن أنس والشافعي في رواية الزعفراني عنه، والإمام أحمد بن حنبل وأيوب وأبو خيثمة وإسحاق، وذكر ذلك عنه ابن نصر المروزي في قيام الليل، واحتج لهم بما رواه الترمذي عن ابن عمر مرفوعا: إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. وقال سليمان بن موسى: قد تفرد به على هذا اللفظ، قال: وهو قول غير واحد من أهل العلم. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق لا يرون الوتر بعد صلاة الصبح. قلت: سليمان بن موسى الأموي الأشدق، قال في التقريب: صدوق فقيه في حديثه بعض لين، وخلط قبل موته بقليل. واحتج لهم أيضا بما رواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق أبي سعيد الخدري مرفوعا بلفظ: من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له، وإسناده صحيح. وأخرجه محمد بن نصر في قيام الليل من طريق أبي هارون العبدي عن أبي سعيد مرفوعا بلفظ: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وتر بعد الفجر، إلا أن في سنده أبا هارون العبدي وهو متروك وقد كذبه بعضهم، ولكن حديث ابن خزيمة صحيح، صححه الألباني رحمه الله وهو كما قال. وإذ قد صح حديث ابن عمر وأبي سعيد وظاهرهما المنع من الإيتار بعد الصبح مطلقا. والقاعدة الإصطلاحية أن ينظر بين الحديثين المتعارضين، فإن أمكن الجمع بينهما عمل به، وإلا رجع إلى الترجيح. وهنا يمكن الجمع بأن يحمل حديث ابن عمر على أنه إذا طلع الفجر الثاني فقد ذهب وقت الأداء، ويحمل حديث أبي سعيد أن من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له أداء، ويحمل ما عدا ذلك من الأحاديث الدالة على الأمر بفعله بعد الفجر على القضاء، وكذلك فعل الصحابة له بعد طلوع الفجر يحمل على أنهم فعلوه قضاء. وبهذا تجتمع الأدلة، ويعمل بكل حديث في موضعه من غير تصادم بين الأدلة الشرعية ولا اطراح لبعضها، والله أعلم.
يعني سواء كان القضاء بعد دخول الفجر الثاني أو كان القضاء بعد طلوع الشمس يسمى قضاء.
قال الحافظ المقدسي رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء منها إلا في آخرها. قال الشيخ أحمد النجم رحمه الله: موضوع الحديث عدد ركعات صلاة الليل المفردات، يوتر من ذلك بخمس، أي يجعلها وترا لكونها متصلة بسلام وتشهد واحد. المعنى الإجمالي: تخبر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر منها بخمس متصلة لا يفصل بينها بتشهد ولا سلام. فقه الحديث: أولا، اختلفت الروايات عن عائشة رضي الله عنها في عدد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فرواية تقول كان يصلي 11 ركعة، 4 و4 و3،
هذه الصفة، ولا أربع متصلة وثلاث متصلة 11 ركعة، هذه صفة،
ولا يزيد عليها لا في رمضان ولا في غيره.
صفة ركعتين ثلاث، وصفة خمس، يعني خمس متصلة وثلاث متصلة وسبع متصلة، والتسع يجلس عند الثامنة ويقوم أتب التاسعة.
وهي رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عنها. والرواية الثانية تقول: كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل 13 ركعة، منها الوتر وركعتا الفجر. وهي رواية القاسم بن محمد عنها. والرواية الثالثة تقول: كان يصلي بالليل 13 ركعة، كان يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء الصبح 2 ركعتين خفيفتين، فتكون 13 من غير ركعتي الفجر. وهذه الرواية توافق الحديث الذي نحن بصدد شرحه، وهي رواية هشام بن عروة عنها. ومن أجل ذلك فقد ادعي الاضطراب في حديثها في صفة صلاة الليل، في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. ونفى القرطبي ذلك وقال: وهذا أي الاضطراب إنما يتم لو كان الراوي عنها واحد، أو أخبرت عن وقت الصواب عن وقت الصواب أن كل شيء ذكرته من ذلك محمول على أوقات متعددة وأحوال مختلفة بحسب النشاط وبيان الجواز. قلت: الذي يظهر لي في الجمع بين هذه الروايات أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أبا سلمة بما علمته من فعله في بيتها في صلاة الليل وحدها، ثم ضمت إليها 2 ركعتين الفجر كما في الرواية الأخرى، ثم علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت ميمونة 13 من غير 2 ركعتين الفجر، فحدثت به كما في الرواية الثالثة، والله أعلم. ثانيا، يؤخذ منه عدد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وأنها لم تزد على 13، وإذا كان هذا عدد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وغيره، فما حكم الزيادة على ذلك في التراويح؟ فقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس في خلافته على قارئ، وأنهم كانوا يصلون 21 أو 23. وإليك تفصيل القول في هذه المسألة مع بيان مذاهب العلماء فيها وبيان الراجح مؤيدا بالأدلة، فأقول: ومن الله أستمد العون وأسأله أن يلهمني الصواب.
سجد اقرأ.
كم حقن هذه؟ كم
المسألة بها شطوط؟ تفضل.
أولا، ينبغي أن نعلم أن النفل المطلق لم يرد في الشرع حصره في عدد معين.
يعني اللي يبغى يسلم مثلا بعد الظهر للعصر له كم ماشي، 100 ركعة 200 ركعة، ما في تحديد نفل المطلق، أو بعد شروق الشمس إلى الظهر ثم يبغى يصلي ما في تحديد.
ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال: إني أفعل ذلك. قال: فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك،
يعني جاك النعاس.
فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك، وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا، فصم وأفطر وقم ونم. فلم يحده على عدد معين في قيام الليل، ولم ينهه عن قيام كل الليل من أجل ذلك، ولكن من أجل أن ذلك يؤدي إلى ضعف القوى وتلف الجسم، ثم يؤدي بعد ذلك إلى الإخلال في الحقوق الواجبة لله أو للنفس أو الناس. ومثل ذلك ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت عندي امرأة من بني أسد، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام الليلة تذكر من صلاتها. فقال مه عليكم ما تطيقون من الأعمال فإن الله لا يمل حتى تملوا. فقوله عليكم ما تطيقون من الأعمال تحديد للعمل بالطاقة وليس بالعدد، وهو وإن كان عاما في جميع الأعمال إلا أن نوافل الصلاة تدخل في ذلك دخولا أوليا لأنها السبب في صدور هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فإن الله لا يمل حتى تملوا أي أن الله لا يمل من إعطاء الثواب والأجر حتى تملوا من العمل، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. وفي هذا كله دليل على أن النفل المطلق لا يحدد بعدد معين بل يترك لكل إنسان فيه طاقته وجهده. ومما يدل على ذلك أيضا حديث عمرو بن عبسة الذي رواه مسلم في الأوقات الذي نهي عن الصلاة فيها وفيه فقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله أخبرني عن الصلاة. قال صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم. فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس. فقوله ثم صل فإن الصلاة مشهودة محظورة أمر إباحة لا تحديد فيه، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فصل واحدة، الحديث يدل على إباحة الصلاة بدون عدد معين. ومما يدل على هذا المعنى من القرآن قوله تعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، فالأمر بالتسابق إلى الخيرات عام يشمل النفل في الصلاة وغيره. ثانيا أن الناس كانوا يصلون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر متفرقين، هذا يصلي في بيته وهذا يصلي في المسجد وهذا يصلي وحده.
صلاة التراويح الآن.
وهذا يصلي وحده وهذا يصلي بصلاته الجماعة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم بعدد لا يتجاوزه. فقد روى البخاري من طريق عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما. وعن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عبد الرحمن ابن عبد القارئ أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة من رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل.
هذا طبعا الكلام بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة مرة أو مرتين ثم ترك صلاة التراويح أو قيام الليل بعد العشاء خوفا أن تفرض على الأمة، فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا يجتهدون الصحابة، بعضهم يصلون جماعة، بعضهم يصلون منفردين، بعضهم حتى جاء زمن عمر وجماعة على إمام واحد.
أقول يا شيخ إن عبد القاري ماذا؟
عبد القاري.
عبد القاري.
عبد القاري. هو ليس عبد القاري، عبد الرحمن بن عبد القاري اسمه كذا. لا مو بن عبد القاري.
لأنه ما ينسب إلى الله.
لا مو بن عبد القاري. اسمه عبد الرحمن بن عبد.
عبد القاري.
ليس عبد القاري.
مثل عبد المطلب.
لا. عبد اسم أبوه والقاري لقب العائلة.
ممكن الله.
لأن هنا.
لأنه لو قلنا هذا تعبير لغير الله، يعني لو قلنا عبد القاري.
ليس تعبير، هذا اسم من غير تعبير.
مثل عبد المطلب.
لا ليس اسم عبد المطلب من غير تعبير اسم، لأن عبد هنا منون.
زي عندك نون تالك هنا ما هو نون. لا حق قول جماعة.
منون هو كده اسمه عبد الرحمن بن عبد.
زي زيات والسمام. القارئ.
أحسن الله. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون في صلاة قارئهم، فقال نعم البدعة هذه، والذي ينامون عنها أفضل من الذي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. ثالثا أن تسمية أمير
طبعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ممن أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباعهم، فلو جمع الناس على إمام واحد مثل اليوم موجودة من زمن عمر إلى الآن، فهذه السنة تعتبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فما نقول أنها بدعة محدثة، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة أبو بكر وعمر على أفعالهم والأخذ بسنتهم.
ثالثا أن تسمية أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لجمع الناس على قارئ واحد بدعة.
لن وضح الشيخ.
إنما هو من باب التجوز لهضم نفسه، وإلا فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس الذين حضروا معه واهتموا به فيها ثلاث ليال كافية لشرعية الجماعة في التراويح، ولا ينافي الشرعية امتناعه عن الخروج إليهم في الليلة الرابعة، لأنه قد بين السبب من عدم خروجه وهو خشية أن تكتب عليهم،
أي تفرض عليهم.
رابعا قد صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يصلي بالناس التراويح 21 ركعة، فكانوا يقرؤون بالمئين وينصرفون عند فروع الفجر.
هذا فعلوه أهل اليمن في سعدة مركز دماج قبل الحرب طبعا، صلون ممكن حتى في الموجودة الآن في بعض المساجد الآن، يعني صلوا التراهم بعد العشاء حتى يبقى شوية من الفجر يطبقون السنة، لكن الآن لا عندنا لا
خلي الإمام الوحيد.
أحسن الله. وأخرج عبد الرزاق أيضا عن السائب بن يزيد قال عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كنا ننصرف من القيام على عهد عمر رضي الله عنه وقد دنا فروع الفجر، وكان القيام على عهد عمر 23 ركعة. وأخرج ابن نصر في قيام الليل عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنهم كانوا يقومون في رمضان 20 ركعة ويقرؤون بالمئين من القرآن، وأنهم كانوا يعتمدون على العصي في زمان عمر بن الخطاب.
يقال إذا طال الإمام في القراءة في قراءة الآيات في التراويح فإنها تكسر العدد الركعات، وإذا كسر في القراءة فإنها تكثر عدد الركعات.
أحسن الله عليكم. والجمع بين هذه الآثار أنهم كانوا أحيانا يوترون بواحدة فتكون 21، وأحيانا يوترون بثلاث فتكون 23، وأحيانا يحكي التراويح بدون وتر، ولا يعكر عليه ما رواه محمد بن نصر عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أمره قال أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة. وفي رواية كنا نصلي في زمن عمر بن الخطاب في رمضان 13 ركعة، ولكن والله ما كنا نخرج إلا في وجاه الصبح،
يعني مع طلوع الفجر، يعني الله يلحقنا ثمر.
فالجمع بين هذه الآثار ممكن بحمل هذا الأثر والذي قبله على الجدي والآثار المتقدمة على النهاية. وتوضيح ذلك والله أعلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمرهم أن يقوموا بإحدى عشرة أو 13 يطيلون فيها القيام والركوع والسجود اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وكانوا يصلون معظم الليل، فطال عليهم ذلك. وهذا ما يوحي به قوله وكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، فلعله قد اشتكى بعضهم إلى عمر فأمرهم أن يضعفوا عدد الركعات ليخف عليهم القيام، فبدل من عشر وركعة أو 8 و3 أو 10 و3 يصلون 20 وركعة أو 20 و3 ليكون في ذلك دفعا لهمة الضعيف وإشباع لنهمة الراغب في العبادة.
ما يفعلون الآن تراويح في الحرمين صلوا 20 ركعة.
وجمعا بين مصلحة هؤلاء وهؤلاء، فلو أبقى الأمر على ما كان عليه أولا من طول القيام والركوع والسجود مع عدد الركعات لانقطع ضعيف الهمة، ولو التزم تقصير القيام والركوع والسجود مع عدد الركعات التي علمت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي 11 و13 لبقي قوي الإيمان الراغب في العبادة المطبق لها لبقي قوي الإيمان الراغب في العبادة المطيق لها يطلب الزيادة، فكان في زيادة عدد الركعات وتخفيف القيام والقعود والركوع والسجود علاج حكيم يجمع بين رغبة الفريقين ولا يفوت على أحد منهم شيئا. وهذا إنما يكون حسنا في حق من احتاج إلى تكثير عدد الركعات ليشغل وقتا طويلا من الليل في العبادة من دون مشقة تحصل له بطول القيام. أما من كان يصلي 20 ركعة بجزء أو نصف جزء مثلا، فالأفضل له أن يصلي ثمانية ركعات بجزء أو نصف جزء مثلا.
شيخ أحمد النجم رحمه الله لا يصلي كل ليلة جزء عليها من زمن، فيختم القرآن في 30 يوم، وعليه كذلك الشيخ زيد نفس الوضع، كل ليلة يقرون جزء كامل
رمضان،
نعم، ويختمون القرآن
في رمضان
30 يوم.
عندنا يا شيخ كم كيف
حيكون؟ حن ربع، حن ربع الجزء. تبغون نص السنة إذا إلا الجماعة يتحملون وصلنا جزء ناخذ استشارة للمصلي.
فإن هذا الأمر بالمصلي لاستعجال المصلي مع التزام عدد الركعات 20 أو 30 أو غير ذلك لا أنه لزام عليه أن يأتي فيها ولو بإخلال بالركوع والسجود والاعتدال، فأخشى على مثل هذا أن يكون آثما لا مثابة.
أقول لك خلاص كده، خلاص خد كده. أما من كان يصلي خلها مرة ثانية. عيدها.